كان كلامنا في بيان رأي المصنف ونظريته في هذا التفصيل الذي طرحه شيخنا الأنصاري رحمه الله. المصنف قال أننا لكي نوضح رأينا لابد أن نمر بمقدمات ثلاث. في يوم أمس بينا المقدمة الأولى وطبقناها، كذلك بينا المقدمة الثانية لكننا لم نتوفق لتطبيقها. المقدمة الأولى كانت تقول أن النقض قد أسند إلى اليقين جزما، النقض لفظا في الرواية أسند إلى اليقين عليكم السلام، وظاهر هذه الرواية أن المقصود من اليقين الذي أسند إليه النقض هو نفس اليقين مو المتيقن. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا النقض الذي أسند إلى اليقين لا يراد منه، قالوا هكذا، لا يراد منه النقض الحقيقي، لأن اليقين قد انتقض حقيقة قهرا انتقض بمجيء الشك، فكيف ينهاني المولى عن هذا النقض؟ شيء حاصل مو بيدي أمنعه، شيء قد حصل بسبب الشك. كنت على يقين من الطهارة أو العدالة في يوم الجمعة، الآن في يوم السبت أنا شاك، هذا اليقين مال يوم الجمعة انتقض والمسألة قهرية مو بيدي، فكيف يحرم علي المولى هذا النقض؟ هذا تكليف بغير المقدور، ليس إذن المراد هو النقض الحقيقي. إذن ما هو المراد منه؟ النقض العملي. المراد هو النقض العملي. ما هو معنى النقض العملي؟ شوف خطوات المصنف خطوة خطوة. ما هو المراد من النقض العملي؟ قال شيخنا المظفر: المقصود بالنقض العملي عدم الاعتناء بالشك. أنت عملا كيف تنقض اليقين؟ يعني كان اليقين يقتضي منك عملا معينا، أنت هذا العمل بسبب مجيء الشك واعتنائك بالشك سوف لا تبني على ما لا تعمل ولا تبني على ما كنت تبني وتعمل به سابقا، هذا نقض عملي. ولكن النقض العملي لليقين يعني تركك للأحكام والآثار. ترى المقصود من الأحكام والآثار التي سوف تتركها، التي لن ترتبها، ترى نقصد بها أحكام وآثار اليقين بما هو يقين. إذا كان هذا هو المقصود بها فهذا جزما مو صحيح. لا يصح أن ينهاني أحد عن نقض آثار، يعني ترك آثار وعدم ترتيب آثار وأحكام اليقين بما هو يقين، لا معنى لذلك. اليقين بعد أن زال ونقض حقيقة بسبب الشك زالت معه آثاره، زالت معه أحكامه، هاي سالبة بانتفاء الموضوع. إذن ما هي الآثار التي نهاني عن عدم ترتيبها، عن تركها؟ ما هي هذه الآثار؟ آثار المتيقن. إذن هذه الرواية الإمام هنا ينهاني عن ترك آثار المتيقن، لكن بلسان النهي عن ترك، النهي عن نقض اليقين. إذن هو بلسان نهاني عن نقض اليقين، بهذا اللسان نهاني عن ترك آثار وأحكام المتيقن. حينئذ رجعنا إلى المربع الأول، دخل المتيقن إلى الوسط. كيف يمكن للمولى بهذا اللسان النهي عن نقض اليقين أن يقصد النهي عن ترك آثار وأحكام المتيقن. كيف يمكن أن يقصد؟ له أربعة وجوه، أربعة توجيهات. التوجيه الأول المجاز في الكلمة، جاب كلمة اليقين وأطلقها على كلمة المتيقن، مثل ما أنت تطلق كلمة الأسد على زيد الشجاع. وقد تقدم أن هذا الوجه لا يراد، إذ لا توجد مناسبة بين الاثنين. طبعا البعض ما يقبل يقول أكو مناسبة، المصنف يقول والأغلب يقولون الأكثر يقول لا توجد مناسبة بين الاثنين. بعض يقول كاشفية، الكاشفية مناسبة، المهم على كل حال. اثنين، التوجيه الثاني حذف المضاف، يعني هو قال لا تنقض اليقين، الجملة الأصلية الموجودة في قلبه لا تنقض متعلق اليقين، ومتعلق اليقين هو المتيقن، لكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانه فقال لا تنقض اليقين، هذا توجيه وينتهي إلى ما نريده، يعالج لنا هذا الجواب كيف قال لا تنقض اليقين وأراد النهي عن ترك أحكام المتيقن. يجيب هذا الوجه أيضا، يجيب كسابقه، لكن مشكلته هذا يحتاج إلى قرينة، الحذف يحتاج إلى قرينة. التوجيه الثالث المجاز في الإسناد أو الإسناد المجازي، يعني في الحقيقة النقض الذي نهينا عنه هو نقض المتيقن، في الواقع إذا نقض شيء فالذي ينقض هو المتيقن، والمولى نهاني عن نقض المتيقن. النقض ترك الأحكام والآثار مو مالت اليقين، مالت المتيقن، فالذي ينقض وتترك آثاره وأحكامه هو المتيقن. غاية الأمر المولى أسند في مقام اللفظ النقض إلى اليقين من باب المجاز، لكن مو مجاز الكلمة، مجاز الإسناد. مثل ما تقول أنت اللي قاعد بالسفينة، أنت قاعد بالسفينة وأنت ما تمشي، السفينة تمشي بالمي، ماذا تقول له؟ تقول أنا أسير في الماء، أنت ما تمشي، أنت ما تسير، جرى الميزاب، الميزاب يجري، هو عبارة عن قطعة من الحديد أو البلاستيك، الميزاب نفسه كيف يجري؟ في الحقيقة هذا إسناد مجازي، هذا مجاز في الإسناد الذي ينبغي أن يسند حقيقة إلى يسند الجريان حقيقة، يسند إلى الماء، لكن أسند إلى الميزاب مجازا، وهذه من الجماليات في اللغة تستعمل أيضا. هذا الاحتمال التوجيه الثالث. التوجيه الرابع، طبعا هذا التوجيه الثالث اختاره ظاهر عبائر الميرزا رحمه الله النائيني. التوجيه الرابع الكناية، كناية، أسلوب كناية، يعني هو الإمام عليه السلام استعمل هذا اللفظ، هاي الجملة في معناها الحقيقي، استعملها في معناها الحقيقي، يعني أسند اللفظ، يعني أسند النقض إلى اليقين حقيقة. لاحظ كيف؟ يعني نهاني ما بالاستعمالها، استعمل قوله لا تنقض اليقين فنهاني في باب الاستعمال، نهاني عن نقض نفس اليقين، ولكنه في مراده الجدي يريد اللازم لهذا المعنى. ما هو اللازم؟ ما هو اللازم؟ ترك العمل بالمتيقن. كيف؟ هذا استعمال كنائي مثل كثير الرماد أو مهزول الفصيل أو جبان الكلب، هاي معاني كنائية، استعمل اللفظ في معناه وأراد اللازم، هناك الكرم، هنا استعمل اللفظ في معناه، أسند النقض حقيقة إلى اليقين، وماكو مجاز لا في الكلمة ولا في الإسناد، إسناد حقيقي، فالاستعمال حقيقي، ولكن المراد الجدي النهائي للمولى ذاك الثاني، لا تترك أحكام المتيقن. هذا منين نستفيده؟ هذا التلازم كيف نستفيده؟ باعتبار أن اليقين يقتضي شيئا، يقتضي العمل به بنفسه، يعني يقتضي العمل بمتعلقه. فإذا أردت أنت أن تنقض اليقين وتحل اليقين، اترك العمل بمقتضى اليقين، يعني اترك العمل بالمتيقن. تلاحظ كيف؟ اترك أن تعمل بالمتيقن، أنت بذلك نقضت اليقين، حللت اليقين. شنو معنى حل اليقين ونقض اليقين؟ أن تترك العمل بما يقتضيه اليقين. أنت إذا عندك يقين بعدالة زيد، هذا اليقين يقتضي منك العمل على طبقه، يعني أن تصلي خلف زيد وأن تقبل شهادة زيد، يعني أن تعمل بالمتيقن، ترتب الآثار والأحكام مالت المتيقن، مالت متعلق اليقين. فالمولى عندما ينهاني عن نقض وحل اليقين، يعني ينهاني عن ترك آثار مقتضاه، عن ترك آثار متعلقه، عن ترك الأحكام المترتبة على المتيقن اللي هو العدالة. تلاحظ الملازمة كيف تصير؟ هذا استعمال كنائي. يدور الأمر إذن في التوجيه الصحيح. إحنا مو قلنا بالمقدمة الثانية هذا النقض عملي، ويعني هذا النقض لا تنقض اليقين، يعني لا تترك آثار وأحكام المتيقن. كيف نفسر هذا التفسير؟ يدور الأمر بين هذه التوجيهات الأربعة، التوجيه الأول والثاني مداخل من في جزمة، يدور الأمر بين التوجيه الثالث والرابع، الثالث هو مختار الشيخ النائيني رحمه الله، واحتمل أنه مختار أنه هو المقصود للشيء، ونحتمل أنه هو المقصود للشيخ الأنصاري، ولكن أفضل التوجيهين هو التوجيه الرابع. خش التوجيه الرابع للكلام. الكناية من الأساليب الجميلة في اللغة، الكناية بيها طريقة، بيها إضافة على المفاد ما يجي في المجاز الاسم في المجاز في الإسناد. ما هو الكناية في الحقيقة؟ عندما قال له، عندما أروح للمثال العرفي، زيد جبان الكلب، هو يريد أن يفهمني الكرم، مو صحيح؟ ذاك المراد الجدي هو المقصود، مو صحيح؟ هذا إشارة في المعنى الكنائي، إشارة إلى دليل هذا المراد الاستعمالي. ليش جبان الكلب؟ لأنه كريم. لماذا هو كثير الرماد؟ لأنه كريم. لا تنقض اليقين بالشك، أسند النقض إلى نفس اليقين إسنادا حقيقيا، وهو يريد المعنى، يريد جدا المعنى اللازم، المدلول اللازم اللي هو حرمة ترك آثار وأحكام المتيقن، أو لقل لزوم ترتيب آثار وأحكام المتيقن والبقاء على ما يقتضي ذاك المتيقن. أشار إلى الدليل بذلك. لماذا لا تنقض اليقين بالشك؟ لماذا؟ ما هو دليل ذلك؟ ما هو سبب أنك لا تنقض اليقين بالشك؟ لأنك لابد أن تبقي على آثار المتيقن، يحرم عليك ترك آثار ولذلك لا تنقض يقينك، ولك أنهاك عن نقض يقينك. هذه إضافة في المفاد. من استفيد هذه الإضافة من سائر الوجوه الأخرى؟ يقول المصنف أنا أعتقد أن هذا الوجه الرابع هو أفضل وأجود الوجوه الأربعة. الاثنين الأوليات والله خارجات عن التقييم لأن خلاف القرائن، فهذا أفضل من الوجه الثالث. إذن نهاية المقدمة إلى نهاية المقدمة الثانية ثبت لدينا أن مقصود الرواية أولا في المقدمة الأولى الرواية أسندت النقض إلى نفس اليقين مو المتيقن. ثانيا لكن النقض هنا هو نقض عملي لا حقيقي لاستحالة توجيه نهي عن النقض الحقيقي يستحيل ذلك. إذن نقض عملي عن آثار اليقين لا، لأنه ارتفعت وانتقضت هذه الآثار بارتفاع موضوعها وهو اليقين. إذن نهي عن النقض العملي والترك العملي لآثار وأحكام المتيقن. وجهنا ذلك بأن المقصود له هو المجاز في الإسناد، والأفضل عندنا أن المقصود هو الكناية، أن ذلك أن هذا الإسناد إسناد حقيقي، إسناد النقض لليقين حقيقة من باب الكناية عن حرمة ترك آثار وأحكام المتيقن. تلاحظون كيف؟ هاي النتيجة اللي وصلنا لها في المقدمة الثانية. في المقدمة الثالثة رح نرجع الهوينة، راح نرجع القهقرة شوي نتراجع. شلون نقول بحمد الله ما انتهينا إليه في المقدمة الثانية من الأسلوب الكنائي هذا راح يخلينا نتراجع إلى بداية المقدمة الثانية ونقول إذن إذا كان الأسلوب كنائي فلماذا لا نقول أن النقض حقيقي؟ مدام بما أن المتكلم لا يريد جدا النقض الحقيقي، غاية الأمر هو استعمل أكثر ما فعله هذا، استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى، يعني استعمل وأسند كلمة النقض إلى نفس اليقين، نفس الحالة الموجودة عند الإنسان المتيقن، استعمل هذا الاستعمال، فهو إذن استعمل كلمة النقض في معناها الحقيقي، لكنه لا يريدها جدا، لا يريد هذا المعنى الحقيقي جدا. المراد الجدي له ما هو؟ ما هو؟ ترك آثار وأحكام المتيقن، هذا هو المراد الجدي. وإذا تريدون دقة أكثر، المراد الجدي هو أن النقض أو الترك لما يقتضيه ذلك اليقين، اللي هو معني اللي يعني ترك آثار المتيقن وأحكام المتيقن، عدم العمل بالمتيقن، ما يقتضيه اليقين، تركه ما يقتضيه اليقين، مقتضى اليقين، هذا هو المعنى بالدقة، هذا هو المراد الجدي بالدقة. تلاحظون كيف؟ النتيجة هي وإذا فإذا وليكن النقض الحقيقي محال، النقض الحقيقي وإن كان محال لكنه في باب الكنايات المراد الاستعمال قد يكون كاذب، قد يكون محال، قد يكون صادق، ما يهمنا، كالبوزيد قد يكون جبان وقد يكون شجاع وقد لا يكون كلب أصلا في البيت، قد زيد عنده رماد حقيقة كثيرة وقد زيد أصلا ما عنده رماد لأنه يطبخ على النار، رماد ما أكو، لكن ماكو فد يوم من الأيام يجي واحد يشكل ويقول خذ زيد ما عنده رماد. وإذا كان المراد الاستعمالي ما موجود، وإذا كان المراد الاستعمالي محال، وإذا كان المراد الاستعمالي كاذب وغير مطابق للواقع لا يضرنا، فليكن النقض الحقيقي محال، ما يهمنا، هو لا يريده جدا، هو يريد من النقض ترك آثار المتيقن، ترك المقتضى اليقين، يعني آثار المتيقن، هاي المقدمة الثالثة. إذن فليكن المراد من النقض في فليكن النقض قد استعمل بمعناه الحقيقي، لكن في باب الكناية ما عندنا مشكلة، لأنه راح يصير المراد الجدي مو هو النقض الحقيقي لليقين، هاي المقدمة الثالثة. النتيجة الآن خلصنا المقدمات الثلاث، خلينا نروح للنتيجة بحمد الله. في باب النتيجة تتذكرون إحنا وين كلامنا؟ تتذكرون كلامنا وين؟ كلامنا في التفصيل، كلامنا في التفصيل، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. أريد نشوف لا تنقض اليقين بالشك، خاصة بحالات الشك في في الرافع، لو عامة لحالات الشك في المقتضي. إذا كان الإمام عليه السلام يتحدث عن كون المتيقن مما، عن كون المنقوض مما له استعداد البقاء، حينئذ هاي خاصة بحالات الشك في الرافع. أما إذا كان يتحدث بنحو مطلق، حتى لو كان المتيقن مما ليس له استعداد البقاء، هذا يشمل حتى حالات الشك في المقتضي، أيهما صحيح؟ هذا كان سؤالنا. يقول المصنف: من خلال عرضي لهذه المقدمات الثلاثة يتضح أنني أختار خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، يعني أنا نتيجتي نفس نتيجة صاحب الكفاية. على أي أساس؟ على أساس أن المتكلم، أن الإمام عليه السلام عندما أسند النقض إلى اليقين، فإنه لم يسند النقض إلى المتيقن أبدا. أصلا لم يقل متيقن في عبارته، قال يقين، لا تنقض اليقين، كلمة يقين جاءت. ولا يقصد باليقين هنا المتيقن، لا بنحو المجاز في الكلمة، لا بنحو حذف المضاف، لا بنحو المجاز في الإسناد. أصلا كلمة متيقن غير مرادة، حتى بنحو المجاز في الإسناد كلمة متيقن غير مرادة. المراد هو اليقين. أسند في اللفظ، أسند النقض، لفظ النقض أسند إلى نفس اليقين، واستعمل النقض في معناه الحقيقي، واستعمل اليقين في معناه الحقيقي، فلا يوجد متيقن ولا بنحو المجاز اللفظي ولا بنحو المجاز الإسناد، لا يوجد شم في هذه الألفاظ للمتيقن، ماكو متيقن. إذن هذه الألفاظ من الإمام عليه السلام استعملت في معانيها الحقيقية، النقض حقيقي، اليقين حقيقي، واليقين قد أسند إلى، والنقض قد أسند إلى اليقين، فلا تنقض اليقين. حينئذ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، حينئذ يا إخوة، اليقين بنفسه أمر مستحكم مبرم، اليقين أمر محكم، اليقين ثابت ولا يزول، اليقين لا يستطيع الشك أن يزلزله، لا يستطيع الشك أن يهدمه، اليقين يهدم باليقين مو بالشك، ما عند الشك قدرة أن يهدم اليقين، التردد ما عنده قدرة أن يفند اليقين والجزم. أيا كان متعلق اليقين، سواء كان متعلق اليقين أمرا له استعداد البقاء أو كان أمرا ليس له استعداد البقاء في ذاته، ومهم ما دام النقض أسند إلى اليقين نفسه فهو أمر مستحكم، واليقين له استعداد البقاء أيا كان متيقنه، له استعداد البقاء أو لم يكن ذا استعداد في ذاته للبقاء. والنتيجة حتى لو كان الشك شكا في المقتضي، شك في المقتضي يعني المتيقن ليس له استعداد البقاء، مو مهم، اليقين له استعداد البقاء، أمر محكم مبرم يسند إليه النقض حقيقة، لأن النقض يريد شيء له إحكام وإبرام، وهذا موجود. نعم لو كان المقصود من اليقين المتيقن، لو الإمام قايل متيقن، لو لا الإمام أراد المتيقن لكن بنحو المجاز، بنحو حذف المضاف، بل لابد أن يكون المتيقن مما له استعداد البقاء في ذاته، فيختص الاستصحاب في حالة أشكّ في الرافع. لا، الإمام أسنده إلى اليقين، أسند النقض إلى اليقين. فإذا نحتاج إلى شيء له استعداد البقاء، المنقوض له بلي له استعداد، اليقين له استعداد بغض النظر عن متعلقه. إذن هذا يجري أيضا حتى في حالات الشك في المقتضي، لا يختص بحالات الشك في الرافع. هذا هو رأينا في المسألة. خلي أطبق التطبيق، لم يحتاج لوقت. إذا ما عندكم سؤال طبعا. المقدمة الثانية، ثانيا، إنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا. هذا المسلم لا شك فيه، كما لا شك في المقدمة الأولى عندما قلنا أن النقض مسند إلى نفس اليقين كلفظ. من المسلم به أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته. طبعا راح تشوفون في المقدمة الثالثة من ناقش في مرحلة المراد الاستعمالي، أما في مرحلة المراد الجدي بلي النقض الحقيقي قطعا غير مراد بنحو المراد الجدي، لكن بنحو المراد الاستعمالي ليش نقول النقض الحقيقي مو مراد؟ أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته، ليس نقضا حقيقيا. والسر واضح، لأن اليقين حسب الفرضي، لأنه جاء شك وراء، جاء بعده الشك، هذا فرضنا، منتقض فعلا بالشك، فلا يقع تحت اختيار المكلف، لا يقع النقض، هذا المقصود، النقض لا يقع تحت اختيار المكلف، أو قل البقاء الحقيقي لليقين لا يقع تحت اختيار المكلف، فالنقض لا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه عن النقض، عن نقض فلا يقع فاعل يقع نقض اليقين حقيقة تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه لأنه نهي عن غير المقدور. وحينئذ إذا كان المعنى الحقيقي للنقض ما هو المقصود، ما هو المقصود، فلا معنى للنهي عنه عن النقض إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا، هذا هو المقصود. بعد هاي الواو مفسرة، ماذا يعني عدم الاعتناء بالشك عملا؟ يعني البناء قصد عملا، البناء عملا عليه، على من؟ على اليقين. ها، كأنه كأن الشك لم يكن، فلماذا لا تعتني بالشك ولماذا تبني على اليقين كأن الشك لم يكن؟ لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك، حتى ترتب أحكام اليقين عند الشك. شوف خطوات المصنف في توضيح المطلب، لغرض، لاحظ، إذن المقصود مو النقض الحقيقي، النقض العملي. معنى النقض العملي هذا عدم الاعتناء، يعني البناء على اليقين. لماذا هذا نهانا عن هذا النقض؟ لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك. ولكن لا يصح أن يقصد، لا يصح أن يقصد أو يقصد أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات. لم ينهنا عن ترك أحكام وآثار اليقين بما هو يقين، لا يمكن أن يقصد ذلك، لا يصح له أن يقصد ذلك المتكلم. لماذا؟ لارتفاع أحكام اليقين بارتفاعه عن اليقين قطعا. فلم يكن رفع اليد عن الحكم، فلم يكن رفع اليد عن الحكم، أي حكم يا إخوة؟ حكم اليقين، ها، بما هو يقين. أحكام اليقين ها تجي باليقين الموضوعي. مثلا لو قال لي إذا قطعت، مثلا شعلان، أكو أمثلة، قد تجي أمثلة عرفية وقد تجي أمثلة شرعية. الأمثلة الشرعية، لو قطعت بالفتوى جاز لك نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. زين، في حالات الشك هذا الحكم اللي هو جواز الإسناد، هذا مترتب على موضوعه اللي هو القطع. هذه الآثار آثار للقطع، حينئذ هاي آثار القطع هل يمكن أن ينهاني عن تركها؟ لا، هاي الآثار تترتب في حالة القطع. أنا أقول لك إذا قطعت بمجيء زيد فلا تسافر، يعني يحتاج لإكرام فلا تسافر. إذا قطعت حينئذ أنت صار عندك شيء، هاي الآثار ما تترتب بعد، ما أقدر أنهاك عن ترك هذه الآثار بهذا اللسان. لا تنقض اليقين، يعني أحكام اليقين ما يمكن، لأن هذه الأحكام زالت وارتفعت بارتفاع موضوعها. هذه تجي في اليقين الموضوعي، أمثلة اليقين الموضوعي، آثار اليقين الموضوعي. فلم يكن رفع اليد عن الحكم مقصودا بالحكم، حكم اليقين بما هو يقين، أثر اليقين بما هو يقين، عملا نقضا له. فلم يكن رفع اليد عن الحكم رفعا عملا، رفع اليد عملا نقضا له لليقين بالشك بل باليقين. هذا رفع، هذا نقض باليقين. كيف؟ لأنك رتبت هذا الأثر على نفس اليقين، فعند الشك قطعا هذا الأثر، أجزم بأن هذا الأثر يرتفع عند ارتفاع موضوعه. إذا كان الموضوع هو اليقين لهذا الأثر، الموضوع لهذا الأثر إذا كان هو اليقين، فعند حصول الشك ارتفع الموضوع جزما، حينئذ ارتفع الأثر جزما لأنه مرتبط بموضوعه وهو اليقين، لزوال موضوع الحكم قطعا. قطعا ليش؟ لأن جاء الشك. وعليه فالمراد من الأحكام، إذا لم يصح أن يقصد أحكام اليقين بما هو يقين، إذن ما هو المقصود في قوله لا تترك أحكام اليقين؟ المقصود من الأحكام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به بالمتيقن، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. راد يعبر عن هذا الأمر، عبر عنه لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض أحكام المتيقن التي ثبتت له بواسطة اليقين، بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليقين، كأن الشك لم يكن. هذا معنى، فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك ولا تعتني بالشك. لاحظ، اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك. ما الذي كنت تعمله؟ كنت ترتب آثار المتيقن في حال اليقين، إذن في حال الشك إذن رتب آثار المتيقن. إذا عرفت ذلك فوصلنا إلى نفس المتيقن، فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى. عندما قال الإمام لا تنقض اليقين عبر بذلك عن حرمة ترك أحكام المتيقن، فكيف عبر بهذا التعبير؟ ذلك المعنى يعني النهي عن ترك أحكام المتيقن، فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور اللي ينبغي أن نوجه به هذا الكلام واحد من أربعة أمور. أولا، أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة. ثانياً، أن يكون النقض أيضاً متعلقاً في لسان الدليل بنحو المتيقن ولكن على حذف المضاف. أراد أن يقول هو في قلبه لا تنقض متعلق اليقين، حذف المضاف أقام المضاف إليه مكانه. ثلاثة، أن يكون النقض المنهي عنه لا تنقض مسنداً إلى اليقين لكن على نحو المجاز في الإسناد، ويكون في الحقيقة مسندا إلى نفس المتيقن. الإسناد الحقيقي مالت المتيقن، لا تنقض المتيقن، لكنه مجازا أسند النقض إلى اليقين. خب، ما هو المصحح لهذا الإسناد المجازي؟ اتحاد اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة وطريقا إلى المتيقن، هذا الوجه الثالث. رابعا، أن يكون النهي عن نقض اليقين، هذا النهي كناية عن لزوم العمل بالمتيقن. تلاحظ كيف؟ هذه كنائي، تعبير كنائي عن لزوم العمل بالمتيقن.
إذن الملزوم هو النهي عن نقض اليقين، اللازم هو لزوم يعني وجوب، وجوب العمل بالمتيقن، لزوم يعني لزوم العمل، العمل بالمتيقن يعني العمل يعني إجراء وإجراء أحكامه، لأن ذلك، لأن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكامه لازم معناه، لازم معناه، معنى من؟ النهي عن نقض اليقين، باعتبار أن اليقين بالشيء، أريد أوضح الملازمة، أن اليقين بالشيء مقتضى للعمل به بالشيء، فحله، فحل اليقين يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء، يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء، قصد ذلك الشيء يعني المتيقن، أو عن حكمه، أو عن حكم المتيقن، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به، ما يقتضي، إذ لا يبقى حينئذ بعد ذلك، لا يبقى عندما حللت اليقين، لا يبقى حينئذ، حين حل اليقين لا يبقى ما يقتضي العمل به بذلك الشيء أو بحكم ذلك الشيء. فالنهي عن حل اليقين في قوله لا تنقض اليقين يلزمه النهي عن ترك مقتضاه، مقتضى اليقين يعني، مقتضى اليقين، مقتضى اليقين هو العمل بمتعلق اليقين يعني العمل بالمتيقن. أعني، يفسر كلمة النهي عن ترك مقتضى، أعني النهي عن ترك العمل بمتعلقه، بمتعلق اليقين والمتيقن. هذا التوجيه الرابع. وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة مقدمة الأولى اللي عرضناها إحنا، وفي مناقشة الشيخ يعني في المناقشة الثانية التي ذكرناها أوردناها على الشيخ، نحن ذكرنا مناقشتين قبل التحقيق، بعد إرادة الوجهين الأولين، المجاز في الكلمة وحذف المضاف، فيدور الأمر بين الثالث المجاز في الإسناد، والرابع الكناية، والرابع هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم الرابع. وإذا كان الذي يبدو من بعض تعبيرات الشيخ الأعظم إرادة، وإن كان وصلية، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيرات الشيخ الأنصاري إرادة الوجه الأول يعني الثالث يعني المجاز في الإسناد، المجاز في الكلمة الذي استبعد شيخنا المحقق النائيني قدس سره أن يكون مقصوده الأنصاري ذلك كما تقدم. أما هو، أعني الشيخنا النائيني رحمه الله، فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الآخرين الثالث أو الرابع، والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه الفوائد عبارة الكاظمي إرادة الوجه الثالث المجاز في الإسناد، إذ قال إنه يصح، عبارته اللي نستظهر منها إرادة الوجه الثالث، إذ قال إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن، هاي بعناية المتيقن يعني مجاز في الإسناد، يعني المولى أسند النقض إلى اليقين فأورد النقض على اليقين لكن بعناية المتيقن، فالنسبة في الإسناد الحقيقي هي إلى المتيقن، لكن للعلاقة القائمة بين اليقين والمتيقن أسند النقض إلى اليقين نفسه. وعلى كل حال، فالوجه الرابع عن الاستعمال الكنائي هو أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره من الوجوه الأخرى حتى في الثالث، فإذا أمر بلاغي وأمر جمالي في الاستعمالات، كما أن فيه الاستعمال الكنائي، لاحظ ميزته، كما أن في هذا الاستعمال الكنائي المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في أي شيء، في إسناد النقض إلى نفس اليقين، لم في الحقيقة أسند بناء على الوجه الرابع النقض أسند حقيقة وواقعا إلى اليقين نفسه، بينما الوجوه الثلاثة كلها ثلاثتهن الإسناد مو لنفس اليقين،
حتى الوجه الثالث الإسناد في الحقيقة للمتيقن، لكن مجاز أسند إلى اليقين. بلي المراد الجدي، أحسنتم هذا المعنى، المراد الجدي لكن مو المتيقن. هسه راح تلاحظون هنا يقول حتى الإسناد لبا ما صار، راح نطبق ما أظن لحق التطبيق نكمل. على كل حال هذا السؤال اللي حكيته شيخنا راح يلقي الضوء المصنف عليه بالدقة. وقد استظهرنا منها منين؟ من الأخبار كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين، قوة اليقين ووجاهة اليقين والإطمئنان الموجود في اليقين، هي المقتضية للتمسك به وعدم الاعتناء بالشك. فإذا النقض لا بد أن يسند، النهي عن النقض لا بد أن يسند إلى نفس اليقين. وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه. المراد الجدي ما هو؟ تركك للعمل، يعني نهي عن تركك للعمل بآثار اليقين، يعني بآثار المتيقن. تلاحظ كيف دليله ما هو؟ دليله ما هو؟ دليله أنك لا تنقض اليقين بالشك. فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل، كالدليل على المراد الجدي، كالدليل والمستند للمراد الجدي الذي هو المقصود الأصلي في البيان. خب المراد الجدي في مقامنا ما هو؟ والمراد الجدي اللي صار المراد الاستعمالي دليلا عليه هو لزوم العمل على وفق المتيقن لكن بلسان النهي عن نقض اليقين. هذه هي المقدمة الثانية. ثالثا، بس اسمحوا لي أقرأ هذه. ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ خب مثل ما قلنا المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقض العملي، لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، النقض الحقيقي فلا يصح النهي عنه، هو حاصل جزما بالقهر، وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، وهو إنما يلزم هذا المحذور، أي محذور أن النقض الحقيقي ليس تحت اختيار المكلف والنهي عنه نهي عن غير المقدور. لو كان النهي عن نقض اليقين، النهي عن النقض الحقيقي لليقين مرادا جديا، أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية فقط مراد استعمالي، فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا، النهي عن النقض الحقيقي مراد استعمالي فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا، حتى لو كان النقض الحقيقي محال ماكو مشكلة، أو كاذبا في نفسه مثل جبان الكلب، هذا كاذب لأنه كان شجاع. إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك، يعني محال أو كاذب في نفسه، وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. هاي المقدمة الثالثة، تطبيق النتيجة يوم ذات، والحمد لله رب العالمين.